بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله وأجاب بأنه إنما يتقى الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة. كان الكلام حول الاعتراض الثالث مما أورده المحقق الكاظمي على نفسه، والذي وهذا الإيراد كما ذكرنا في الدرس السابق إيراد على جوابه الثاني مما أجاب به على إشكاله الثاني، أعني حجية الإخبار عن حدس إذا كان مستندا إلى الآثار الحسية عليكم السلام. وحاصل اعترافه الثالث على هذا الجواب بأنه إذا كان نقل الإجماع حجة من جهتي أو من ناحية نقل المسبب، أعني قول المعصوم عليه السلام، فلو كان نقل الإجماع حجة من هذه الجهة للزم أن تكون فتوى كل مجتهد حجة في حق مجتهد آخر، لأن المجتهد وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام الشرعية إلا أنه رجع في مقدمات الأحكام وآثارها إلى الحس، ألا وهي الأدلة السمعية من الآيات والروايات. وعندها فإذا كان ناقل الإجماع لم يسمع الحكم من الإمام عليه السلام، بل كان قد تحدث به من المبادئ والآثار الحسية، أعني اتفاق كلمة الفقهاء، كذلك فتوى المفتي، فكذلك المفتي لم يسمع الحكم من الإمام عليه السلام، ولكنه تحدث به من المبادئ والآثار الحسية، أعني الآيات والروايات. فإذا كان الإجماع المنقول عليكم السلام حجة ورواية، فكذلك الفتوى حجة ورواية، وبالتالي تكون مشمولة لأدلة حجية الخبر، في حين أن هذا اللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله. الملزوم أعني لو كان نقل الإجماع من جهة نقل المسبب حجة، هذا مثل اللازم في البطلان فيثبت نقيضه عدم حجية الإجماع المنقول من جهة نقل المسبب. وبالتالي فالجواب الثاني للمحقق على ما أشكله ثانيا، يعني على إشكاله الثاني، جوابه الثاني غير تام. ولكن أجاب المحقق الكاظمي قدس سره على هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول قال حاصله أن قياس باب الفتوى عليكم السلام على باب الإجماع المنقول قياس مع الفارق، باعتبار أن الاعتراض الثالث روحا يرجع إلى ماذا؟ قياس ما نحن فيه هو باب الإجماع المنقول على باب الفتوى فتوى المفتي. فيأتي المحقق الكاظمي في الجواب الأول أفاد بأن قياس باب الفتوى على باب الإجماع المنقول قياس مع الفارق، وذلك لأنه في باب الأخبار الحدسية من قبيل الإجماع المنقول، عندما نحصل اتفاق كلمة الفقهاء فنقول عندها أنه هناك ملازمة عادية بين اتفاق كلمة الفقهاء وبين مقالة المعصوم عليه السلام، وأنه تحصل لدينا نقلة من الآثار الحسية إلى المؤثر، تحصل لدينا نقلة من الآثار الحسية، أعني فيما نحن في اتفاق كلمة الفقهاء إلى المؤثر الحدسي، ألا وهو صدور الحكم من الإمام عليه السلام، كما تحصل لدينا نقلة من الآثار مما نشاهده من آثار العدالة أو آثار الشجاعة، إلى تحصل لدينا النقلة مما نشاهده من آثار العدالة أو آثار الشجاعة إلى ماذا؟ إلى ملكة العدالة، أي إلى المؤثر الحدسي، إلى ملكة العدالة، ملكة الشجاعة وغيرهما من الملكات. فيما نحن فيه كذلك تحصل نقلة من الآثار الحسية، ألا وهي اتفاق كلمة الفقهاء إلى المؤثر الحدسي، ألا وهو صدور الحكم من الإمام. فإذا فيما نحن فيه، أي في باب
الإجماع المنقول هناك ملازمة عادية بين الاتفاق وبين مقالة المعصوم عليه السلام، وهذا بخلاف باب الفتوى، فإنه ليست هناك ملازمة عادية بين فتوى المفتي وبين الحكم الواقعي. حتى هذا المجتهد إذا أفتى بشيء لابد أن تكون ذيك الفتوى شنو؟ حجة في حق مجتهد آخر. ليست هناك ملازمة عادية بين فتوى المفتي وبين الحكم الواقعي. بعد ليش؟ بعد أن كان احتمال الخطأ في الفتاوى عليكم السلام كثيرا، فقياس باب الفتوى على باب الإجماع المنقول قياس مع الفارق. وثانيا الجواب الثاني للمحقق الكاظمي على هذا الاعتراض الثالث، وثانيا أجاب قدس سره بأن نكتفي في مقام الجواب على الإشكال الثاني، بأن نكتفي في مقام الإجابة على الإشكال الثاني نكتفي بمن؟ بالجواب الأول، ولا نجيب عليه أي على الاعتراض الثاني، ولا نجيب عليه بالجواب الثاني. وعندها فالاعتراض الثالث حيث كان مبنيا ومتفرعا على الجواب الثاني فلا موقع له حينئذ، بعد ما يبقى له محل، لأنه أنتم قلتم أن الاعتراض الثالث لمن الثالث على جوابنا الثاني، على جوابنا الثاني على الاعتراض الثاني. الآن شو يقول المحقق الكاظمي؟ يقول إحنا نكتفي في مقام الإجابة على ذاك الاعتراض بالجواب الأول، ولا نجيب بالجواب الثاني اللي أنتم تتحسسون منه وتعترضون بهذا الاعتراض عليه. وعندها فالاعتراض الثالث حيث أنه كان متفرعا على الجواب الثاني فلا يبقى له أي للاعتراض الثالث موقع. هذه ملخص الاعتراضات التي اعترضها المحقق الكاظمي على نفسه وأجاب هو عليها. الشيخ الأعظم لخص هذا المجموع في صيغة إن قلت الذي قررناه قبل درس، ثم يأتي رحمه الله أي المصنف يأتي في مقام الجواب على ذلك الإشكال إن قلت بقوله قلت. قال رحمه الله وأجاب من المحقق الكاظمي على من؟ على هذا الاعتراض الأخير اللي بينه لنا ثم أورد على ذلك، وأنه راح يلزم هذا المحذور الباطل، وهو أن تكون فتوى كل مجتهد حجة في حق مجتهد آخر. المحقق يجيب على هذا، يقول بجوابين يجيب. الجواب الأول يبدأ من قوله بأنه إنما يكفي الرجوع إلى الحس وين؟ في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة عادة المن للمؤثر. يعني وين نرجع للحس؟ فيما إذا كانت الآثار، فيما إذا كانت الآثار مستلزمة للمؤثر عادة. يعني فقل فيما إذا كانت هناك ملازمة عادية. نجي هاي الملازمة العادية وين نلقاها؟ وين ما نلقاها؟ في باب الإجماع المنقول أكو ملازمة عادية بين ماذا وماذا؟ بين اتفاق كلمة الفقهاء أجمع وبين مقالة إمامهم عليهم السلام. وهذه الملازمة العادية لا نجدها في باب الفتوى. ماكو ملازمة عادية بين فتوى المفتي وبين الحكم الواقعي. فقياس باب الفتوى على باب الإجماع المنقول قياس مع الفارق. قال متى يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار؟ إذا كانت الآثار مستلزمة للمؤثر عادة، وبالجملة إذا أفادت اليقين، إذا أفادت القاطع. وين نتنظير ذلك؟ قال كما في آثار الملكات، كما في آثار الملكات. فمثلا غزوات أمير المؤمنين صلوات الله عليه هي من الآثار الحسية المستلزمة علما، المستلزمة للمؤثر الحسي ألا وهو الشجاعة. بل هنا أكو ملازمة عادية، ليش؟ من آثار حسية مستلزمة علما للمؤثر الحسي عادة. وبعد وكما في آثار وآثاري عطف، يعني وكما في آثار مقالة الرئيس، وهي هذه الآثار مقالة رعيته. الآن إذا وجدنا أهل مملكة يقولون بمطلب، فإننا نقطع بأن هذا المطلب قد صدر مين؟ من سلطانهم، من كبيرهم، من رئيسهم. وهكذا إذا وجدنا رعية الإمام عليه السلام ألا وهم الفقهاء الآمن الحافظون على الشرائع، إذا وجدنا رعية المعصوم عليه السلام اللي هم الفقهاء يقولون بمسألة، كلهم أجمعوا على مسألة من أن الماء القليل مثلا يتنجس بمجرد الملاقات، فنقطع من هذه الآثار الحسية، فنقطع من هذه الآثار الحسية بمن؟ بالمؤثر الحسي، بالمؤثر الحسي ألا وهو صدور هذا الحكم من راعيهم وهو الإمام عليه السلام. فإذا الملازمة العادية موجودة لما موجودة؟ موجودة في باب الإجماع المنقول، لكن الملازمة العادية بين اتفاق كلمة الفقهاء وبين مقالة المعصوم، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف باب الفتوى. قال وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم، فإن هذا الدليل اللي يستنهضه المجتهد لا يعد من الآثار القطعية علما للحكم الواقعي. بعد ماذا؟ بعد أن كان احتمال الخطأ في الفتاوى كثيرا. أين هناك بعد ملازمة عادية بين فتوى المفتي وبين الحكم الواقعي؟ لا ملازمة. فالقياس يكون مع الفارق، هذا أولا. وثانيا يجيب المحقق الكاظمي بقوله ثم قال على أن، يعني على أن، يعني مضافا، مضافا إلى الجواب الأول، يقول على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول. هنا ربما يحدث شيء في أذهانكم أنه الجواب عن السؤال الأول، هذا تعبير من المصنف رحمه الله، تعبير المحقق الكاظمي، هذا ما ينسجم مع عليكم السلام، ما ينسجم مع تبويبنا وإلا هو رحمه الله تعرض علما إلى إشكالين. إذا من واحد من يقرأ كلماته هناك اعتراضات ثلاثة من المحقق. قالت ما بالأمر ذاك لما اعترض على نفسه بأن المعتبر ذاك ما حسب السؤال الأول. فالسؤال الأول من وين حسبه؟ حسب هذا. قال ثم أورد بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم. يعني السؤال الأول في تعبيره هو السؤال الثاني في تبويبنا، والسؤال الثاني في كلامه هو السؤال الثالث اللي قررناه في هذا الدرس ثم أورده. فعلى كلامه يقول على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول، لا هو السؤال الأول، السؤال الثاني في تبويبنا. ما ثم أورد بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم، فالإخبار إنما هو بها ولا يرجع إلى سمع. زين، هناك المحقق الكاظمي أجاب عن ذلك بجوابين وبجواب واحد، بجوابين. قال أولا وثانيا. فشي يقول هنا؟ يقول على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول. نكتفي في مقام الجواب على الجواب الأول. زين، والجواب الثاني أي مال؟ وثانيا أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم، هذا الجواب الثاني لا نجيب به على ذلك السؤال، على السؤال الأول. زين، وعندها فالسؤال الثاني في تعبيره اللي هو الاعتراض الثالث في تبويبنا، فالسؤال الثاني حيث كان متفرعا على منه على الجواب الثاني فلا يبقى له موقع. قال وعليه فلا أثر لهذا السؤال، مشى إليه منه هذا السؤال الثاني المتفرع على منه، المتفرع على الجواب الثاني. فنحن ما نجيب بالجواب الثاني، فالسؤال الثاني أيضا شنو؟ راح ينتفي بانتفاء ما يتفرع عليه، إن هو متفرع على الجواب الثاني. الجواب الثاني يقول إحنا نرفع الإيد عنه، فالسؤال الثالث لا يبقى له موقع. انتهى كلمات المحقق الكاظمي اللي كانت عبارة عن اعتراضات ثلاثة على أن نفسه قدس سره وجوابه عنها وعليها. ثم نعم، يعني هو السؤال الثاني عنده انتهى. ثم يأتي يقول المصنف قلت، ذكرت أكثر من مرة أن هذا المجموع، مجموع كلمات المحقق الكاظمي، لخصه المصنف وين؟ في صيغة إن قلت. إن قلت اللي تقدم قبل درس. الآن يجي المصنف بقول قلت يجيب على ذاك إن قلت، جواب على ذلك إن قلت. حاصل ذلك الإشكال شنو كان؟ نستذكر حاصله، أنه لا يعتنى باحتمال أن ناقل الإجماع لعله استند إلى غير القسم الأول من أقسام الحدس. من القسم الأول قلنا حجة، الثاني والثاشن انتين حجيتهم مو، فأكو احتمال المصنف جابه. المستشكل شي يقول؟ يقول لا، هذا الاحتمال ما يعتنى، لا يعتنى باحتمال أن ناقل الإجماع لعله استند في إخباره على شنو؟ على ما عدا القسم الأول من أقسام الحدس. بدليلي شنو الدليل الجابة المستشكل؟ بدليل أن ظاهر لفظ الإجماع هو اتفاق الكلي. وعندها فإذا أخبر شخص بالإجماع، ادعى الإجماع في المسألة، فإذا أخبر شخص بالإجماع فهو في الحقيقة إخبار بمن باتفاق الكل، إخبار باتفاق الكل. وهذا النحو من الإجماع حجة من جنبة نقل السبب الكاشف، وكذلك من جنبة نقل المسبب المنكشف بالتقرير الذي تقدم في إن قلت. الإجماع جعله حجة هم من جنبة نقل السبب وهم من جنبة نقل المسبب، فإذا الإجماع المنقول حجة. هذا إن قلت اللي هو ملخص منه، ملخص هاي الاعتراضات الثلاثة من المحقق الكاظمي والجواب عليها. قلت يجيب الشيخ الأعظم على ذلك الإشكال بجوابين. بلي هو قال ظاهر لفظ الإجماع هو اتفاق الكل. إذا صار اتفاق الكل هناك ملازمة عادية بين اتفاق الكل وبين مقالة المعصوم. أنا أقول بلي حاصله. الشيخ الأعظم أجاب على ذلك الإن قلت بجوابين. الجواب الأول وحاصله أنه صحيح أن ظاهر لفظ الإجماع هو اتفاق الكل، صحيح. ولكن نتساءل ما المراد من اتفاق الكل؟ هل المراد من اتفاق الكل اتفاق الكل في عصر واحد، أو اتفاق الكل في جميع الأعصار؟ شنو المراد؟ هذا من حقنا يقول أن نتساءل بهذا السؤال. فإن أريد الثاني يعني مراد اتفاق الكل في جميع الأعصار، فإن أريد الثاني كان حجة. ولكن ظاهر تعبيرات الفريقين يوحي إلى أن المقصود هو اتفاق الكل في عصر واحد، يعني عصر منه، عصر ناقل الإجماع، عصر مدعي الإجماع. ولا ريب في أن هذا النحو من الاتفاق، ولا ريب في أن هذا النحو من الاتفاق بمفرده ليست له ملازمة عادية لمقالة المعصوم عليه السلام. هذا النحو من الاتفاق، يا اتفاق، اتفاق الأعلام في عصر واحد، من يقول أنه هذا راح يصير عنده ملازمة عادية علما لمقات المعصوم؟ ممكن المعصوم إلى رأي آخر في عصر الأسبق منه، أو العصر اللي لاحق عليه. ولا ريب في أن هذا النحو من الاتفاق بمفرده ليست له ملازمة عادية علما لرأي المعصوم عليه السلام، فلا يكون هذا الاتفاق ظاهرا في معنى يلازم مقالة المعصوم عليه السلام. ألا وهو ذلك المعنى شنو؟ ألا وهو اتفاق الفقهاء في جميع الأعصار. هذا الاتفاق بيكون ظاهر في هذا المعنى، يا معنى هذا المعنى اللي يلازم شنو؟ اللي يلازم مقالة المعصوم. ولا سيما هذا الاتفاق بمفرده قلنا ليست إلى ملازمة عادية لمقاتل معصوم، ولا سيما وين؟ ولا سيما في الموارد التي يكون المتقدمون أو أكثرهم مخالفين لهذا الرأي، مخالفين لهذا الرأي الذي دعي الإجماع عليه، كما قد مثال كما هو الحال في فتوى العلامة قدس سره بمن، كما في فتوى العلامة قدس سره بطهارة ماء البئر مدعيا الإجماع على طهارته، والحال أن أكثر المتقدمين خالفوا ذلك وقالوا بمن؟ وقالوا بنجاسة ماء البئر، خصوصا في هكذا موارد تخلف هذا الرأي، فكيف حينئذ نستطيع أن نقول هذا النحو من الاتفاق إلى ملازمة عادية مع منه؟ لمقالة المعصوم عليه السلام. هذا أولا الجواب الأول للمصنف رحمه الله. الجواب الثاني وحاصله أننا لو سلمنا الملازمة، لو سلمنا الملازمة بين اتفاق الفقهاء في عصر واحد وبين مقالة المعصوم عليه السلام، هذا اللي الآن قلنا ماكو ملازمة مو، بس الآن في الجواب الثاني نغمض النظر ونسلم الملازمة. لو سلمنا الملازمة بين اتفاق العلماء في عصر واحد وبين مقالة المعصوم عليه السلام لكانت هذه الملازمة حسية، شوكت فيما إذا تمكن ناقل الإجماع من تمكن من الاطلاع على فتاوى جميعهم، فيما إذا تمكن من الاطلاع على فتاوى جميعهم، في حين أن الاطلاع كذلك إما متعذر أو متعسر، شوكت فيما إذا كانوا كثيرين، إذا كانوا كثيرين فالاطلاع كذلك يعني اطلاع على فتاوى جميعهم، إذا من قل متعذر فهو ماذا؟ هو متعسر. ليش؟ فيما إذا كانوا كثيرين لتشتتهم في الأمصار والأصقاع، وعندها فيتعذر العلم بمن؟ بفتاويهم جميعا، إلا إذا كانوا قليلين فيمكن لناقل الإجماع الاطلاع على فتاويهم أو على فتاواهم حسا، إلا أن هذا الأمر المحسوس بين قوسين، يا هو الأمر المحسوس اتفاق العلماء في عصر إذا كانوا قليلين، إلا أن هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة موافقة قول المعصوم عليه السلام. وبالجملة فعلماء العصر، علماء العصر الواحد إما قليلون أو كثيرون، فإن كانوا قليلين فلا يحصل العلم بمن؟ بموافقة قول المعصوم عليه السلام عادة، وإن كانوا كثيرين فلا يمكن تحصيل العلم بالاتفاق، فالمتحصل أخيرا لدى الشيخ الأعظم أن ما هو المستلزم عادة لمقالة المعصوم عليه السلام مستحيل التحقق هنا، وما هو ممكن التحقق لا يستلزم موافقة المعصوم عادة. يعني اللي هو يستلزم عادة لمقاتل المعصومين فيما إذا كانوا شنو قليلين، مو بس هذا شنو فادة فيما إذا كانوا حتى وإن كانوا شنو كثيرين، فيما إذا كانوا كثيرين راح يستلزم ماذا عادة لمقاتل المعصوم، ولكن هذا كله لو متعذر التحقق لو شنو متعسر التحقق، وهذا اللي هو ممكن التحقق فيما إذا كانوا قليلين بس هذا شنو الفائدة، هذا ما راح يستلزم شنو موافقة القول المعصوم عليه السلام عادة. فإذا ما أشكل به من حجية الإجماع المنقول من كلتا الجهتين لا يرجع إلى معنى محصلين. إذا تقولون هو هذا الظاهرة في اتفاق الكل، نتساءل هذا الاتفاق شنو المراد منه؟ هل اتفاق الكل في عصر لو في جميع الأعصار؟ إذا في جميع الأعصار هذا حجة، ولكن ظاهر تعبيرات مو هذا المعنى، المعنى الأول. إذا كان المعنى الأول فهذا النحو من اتفاق بمفرده لا يكون ملازما عاديا علما لمقالة المعصوم عليه السلام، ولا سيما ماذا في الموارد اللي يتحقق التخلف. وثانيا إذا سلمنا الملازمة بين اتفاق العلماء في عصر واحد وبين مقالة المعصوم عليه السلام، إلا أن هذه الملازمة شرط تكون حسيا فيما إذا تمكن ناقل الإجماع من الاطلاع على فتاوى جميعهم، وهذا الاطلاع ما ممكن، سأما متعذر أو متعسر، إلا إذا كانوا قليلين، وإذا كانوا قليلين يمكن، ولكنه ماذا ما رح يستلزمني موافقة قول المعصوم عليه السلام. فما هو المستلزم عادة لقول المعصوم مستحيل التحقق، وما هو ممكن التحقق لا يستلزم موافقة قول المعصوم عليه السلام. قال رحمه الله: قلت إن الظاهر، قلت جواب على ذلك إن قلت، قلت أجاب المصنف بجوابين. الجواب الأول يبدأ من قوله إن الظاهر، والجواب الثاني من الشيخ الأعظم قوله في الصفحة اللي وراها: مع أن علماء العصر. قلت الجواب الأول للمصنف إن الظاهر من الإجماع شنو؟ اتفاق أهل عصر واحد، هذا الظاهر، لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم. المقصود إذن شنو؟ اتفاق الكل في عصر واحد. زين، نجي إلى هذا الاتفاق، الاتفاق في عصر واحد ليست له ملازمة عادية علما برأي المعصوم. قال: ومن المعلوم أن إجماع أهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة ومخالفتهم، في إجماع أهل عصر واحد، خبر أن إجماع أهل عصر واحد لا يجب عن طريق الحد، شنو لا يجب؟ العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام، ولذا قد يتخلف، يعني ولذا قد لا يحصل العلم بقول الإمام عليه السلام من اتفاق علماء عصر واحد، يتخلف ما يحصل العلم. ليش؟ لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم أو أكثرهم. يعني ذول المتقدمين لو كلهم خالفوا أو لا أكثرهم خالفوا، فإذا كانت هناك مخالفة إذن ما رح يحصل العلم الضروري بطريق الحد، ما يحصل العلم الضروري بقول المعصوم عليه السلام من اتفاق علماء عصر واحد. نعم يفيد العلم بمن بصدور الحكم عن الإمام مو من طريق الحد، لا من قاعدة اللطف، قال من باب وجوب اللطف، ولكن هذا الطريق كما تقدم أن شنو لا نقول به غير تام. قال الذي لا نقول بجريانه في المقام كما قرر في محله، أي في القوانين والفصول. والشيخ الأعظم تابع الميرزا القمي والشيخ محمد حسين الغروي على ماذا؟ على عدم جريان قاعدة اللطف في المقام، أي في باب الإجماع المنقول. الجواب الثاني، مع أن نقول نجي إلى علماء العصر الواحد، إما هم كثيرون إما هم شنو قليلون. إذا كانوا كثيرون بلي يستلزم عادة، ولكن هذا شنو لو متعذر لو متعسر. إذا كانوا قليلين فهذا صحيح وممكن، ممكن لناقل إجماع أن يطلع على فتاواهم حسا، لكن شنو الفائدة؟ ما رح يستلزم شنو موافقة قول المعصوم. مع أن علماء العصر إذا كثروا كما في الأعصار السابقة يتعذر أو يتعسر الاطلاع عليهم حسا. شلون يعني كن نطلع عليهم؟ بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر، كن نجي قطع، هذا متعذر. إن لم يكن متعذرا فهو متعسر، إلا إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن لناقل إجماع الإحاطة برأيهم في المسألة فيدعى الإجماع، إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس، أعني اتفاق علماء عصر إذا كانوا قليلين، في هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه السلام. فتحصل في كلام المصنف، قال فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه السلام هذا مستحيل التحقق للناقل هنا، والممكن المتحقق للناقل هذا غير مستلزم عادة. إذن ما خرج المستشكل لم يخرج بنتيجة ماذا؟ ناجحة ومفرحة. وكيف كان؟ فإذا ادعى الناقل بعد هذه الخلاصة وهذه الحصيلة التي خرج بها الشيخ الأعظم، يبقى هنا تساؤل يطرح نفسه، وهو أن الفقهاء العظام أمثال العلامة والمحقق والشهيدين قدس الله أسرارهم، نجدهم في كتبهم الفقهية ادعوا الإجماع في مسائل متعددة، وظاهر تعبيرهم ماذا؟ اتفاق الكل في جميع الأعصار، من قبيل تعبير عند الأصحاب، يعني إجماعا عند الأصحاب أو إجماعا عند الإمامية. الإمامية هو ما له علاقة بعصر واحد بس بعصر هذا المدعي أو هذا الحاكي، يعني ذول اللي قبله ما كانوا إمامية، يعني كانوا إمامية، يعني اللي أقصد اللي كان من الفرقة نفسها، أو من قبيلي عندنا، أي عندنا ماذا؟ عند فقهاء الإمامية، وأمثال ذلك من التعابير، مما يكون ظاهرها اتفاق الكل في في جميع الأعصار. فالسؤال أنكم قلتم لحد الآن بأن هكذا اتفاق مما لم يقع وهو متعذر التحقق. فإذا كان كذلك فكيف تتعامل شيخنا الأعظم، كيف تتعامل مع هذه الإجماعات المدعات في كلمات هؤلاء الفقهاء؟ فالآن نفيت، قلت أن الإجماع هو الظاهر في اتفاق الكل، صحيح سلمت ذلك، ولكن تساءلت مو شنو مراد من اتفاق الكل؟ إذا في عصر واحد فكذا، إذا في جميع الأعصار مو سلمت أنه حجة؟ فإذا حجة فني التعابير ظاهرهن أيضا شنو؟ اتفاق الكل في جميع الأعصار. فكيف تتعامل وتقول هذا ما واقع، متعذر التحقق؟ كيف تتعامل مع هذه الإجماعات المدعاة؟ أفاد الشيخ الأعظم في مقام الجواب بأنه لا بد من التصرف في ظواهر هذه الإجماعات وحملها على خلاف الظاهر، فلذا جاء بصدد توجيهها وقد وجهها بثلاث توجيهات قال رحمه الله: وكيف كان فإذا ادعى الناقل الإجماع؟ تنسوي إجا الناقل وادعى الإجماع، خصوصا إش وقت إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلا من شذ، كما هو الغالب وين في إجماعات منه، كما هو الغالب في إجماعات مثل المحقق والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني. فحينئذ وإنت قلت ماذا؟ قلت أن هذا النحو من الاتفاق شنو؟ غير واقع، هذا متعذر التحقق، كذا كان كذلك، شلون تتعامل مع هذه الإجماعات؟ قال: إن حصر محمله في وجوه. ذكر ثلاث وجوه. الوجه الأول، التوجيه الأول، أحد تلك التوجيهات أن يراد به اتفاق المعروفين بالفتوى. التوجيه الأول أن مراد هؤلاء الأعاظم من الإجماع ليس الإجماع المصطلح، مراد مو الإجماع المصطلح عن اتفاق الكل في عصر وبطريق أولى في جميع الأعصار، ليس هذا المراد، مو مراد من الإجماع الإجماع المصطلح، بل مرادهم من الإجماع اتفاق المعروفين منهم. غاية الأمر تسامحوا في إطلاق لفظ الإجماع على هكذا اتفاقين، من يا باب تسامحهم من باب أن غير المعروفين عادة نظرهم يتفق مع المعروفين. التوجيه الأول أنه مراد هؤلاء الأعلام من الإجماع مو الإجماع المصطلح، مو اتفاق الكل في عصر واحد وبطريق أولى في جميع الأعصار، بل مراد من الإجماع اتفاق بس الفقهاء المعروفين منهم. قال: أولا، التوجيه الأول أن يراد به بالإجماع اتفاق المعروفين بالفتوى دون كل قابل للفتوى، يعني غير المعروفين. من هذا؟ من متعلق بمن؟ بيراد، يعني يراد به اتفاق المعروفين من أهل عصر هذا الناقل أو مطلقا من عصره أو مطلق الأعصار. إما من أهل عصره هو أو لا مطلق الأعصاب لا يعني المعروفين ما يختص بس بالمعروفين في عصره سواء في عصره أو في العصور السابقة عليه. التوجيه الثاني أن يريد إجماع الكل ولكن بطريقة يأتي الثلاثين إن شاء الله والحمد لله.